أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من الوجه الثاني الذي يستدل به على عدم تعدد الخمس في هذه المسألة، أي على كفاية دفع الخمس مرة واحدة. الوجه الثاني كان عبارة عن أن دعوى وجوب خمسين فيما يخرج من البحر أو من المعدن، هذا إنما يتم بناء على رأي الشيخ ابن إدريس الذي يقول بأن الخمس لا يجب بمجرد ظهور الربح وبمجرد الإحراج من البحر، بل إنما يجب في نهاية السنة، حينئذ لا بأس بالالتزام بتعدد الخمس، وليس هذا التعدد على خلاف ظواهر الأدلة، لا مانع من الالتزام بوجوب خمس عند إخراجه من البحر فورا، ووجوب خمس آخر عند نهاية السنة إذا لم يصرف في المؤنة، فلا مانع من الالتزام بتعدد الخمس، وليس هذا على خلاف ظواهر الأدلة. صحيح أن الأدلة تقول يجب خمس واحد وأن الباقي لك، كله تقوله الأدلة، لكن هذا لا ينافي رأي الشيخ ابن إدريس. الشيخ ابن إدريس هو أيضا يقول بأنه في خمس الأرباح وفي خمس المكاسب الربح بمجرد ظهوره لك، لا يتعلق لا بالخمس للحكم الوضعي به ولا الحكم التكليفي، وإنما يجب إخراج خمسة إذا بقي ولم يصرف في المال في نهاية السنة. إذن عندما يخرج من البحر لا مانع أن يكون خمس واحد به، وهو ماذا؟ وهو خمس الغوص، والباقي لك، أربعة أخماس لك، لا مانع منه. هذه لك إذا لم تصرفها في المال في نهاية السنة يجب فيها ماذا؟ الخمس. فليس هذا على خلاف ظواهر الأدلة، بخلاف ما إذا التزمنا بالمبنى الصحيح من أن الخمسة في الأرباح والمكاسب يتعلق بالربح بمجرد ظهوره. إذن هذا الغاوص بمجرد هذا الشيء بمجرد إخراجه من البحر يتعلق به شنو؟ خمسان، خمس الغوص وخمس شنو؟ خمس الأرباح وخمس المكاسب مثلا، يتعلق به خمسان. إذن هذا بمجرد ظهوره وليس لك أربعة أخماس، وإنما هو بمجرد ظهوره اقتطع منه ماذا؟ خمسان. فإذا ثلاثة أخماس الباقي يكون لك ولا ليس أربعة أخماس، وهذا خلاف ظاهر الدليل بحسب الفارق الذي هو دال على وجوب خمس واحد وأن الأربعة أخماس هي شنو؟ هي لك. إذا هذا تعدد الخمس على خلاف ظاهر الدليل. نعم يصح بناء على رأي الشيخ ابن إدريس. هذا الوجه الثاني في الحقيقة هو لا يزيد عن الوجه الأول الذي ذكرناه بحسب روحه، ويرجع للوجه الأول الذي ذكرناه سابقا، وذلك لأن ظهور الدليل في أن الأربعة أخماس بعد التخميس لك هو لا يزيد عما قلناه في الدرس السابق في الوجه الأول، من أن الأدلة أدلة وجوب الخمس بالغوص ظاهرة في وجوب خمس واحد لا أزيد من خمس واحد، أو قل بعبارة أخرى ظاهرة في نفي وجوب ما زاد على شنو؟ على الخمس. ما زاد على الخمس ليس واجبا، هذا هو ظاهر الدليل. هذا هو عبارة أخرى عن أنه الأربعة أخماس لا يجب فيما يخرج من البحر إلا خمس واحد، لا يجب ما زاد على الخمس الواحد، هو عبارة أخرى عن أن هذا الدليل ظاهر في أن الأربعة أخماس الباقية بعد التخميس مرة واحدة هي شنو؟ هي لك. وهذا هو لا يزيد عن الوجه الأول، هو هذا الاستظهار اللي بيناه سابقا، وقلنا على أساسه بماذا؟ بأنه لا نلتزم بتعدد الخمس، وإنما نلتزم بخمس واحد، فهو ليس شيئا جديدا غير ما ذكرناه في الدرس السابق. واضح شلون؟ واضح. هذا يعتمد على أن الالتزام بالخمسين خلاف ظاهر دليل وجوب الخمس بالغاوص، لأن دليل وجوب الخمس بالغاوص يقول إذا أخرجت الشيء بالغاوص يجب فيه خمس واحد والأربعة أخماس شنو لك. هذا خلاف ظاهر هذا الدليل، هو هذا الشيء اللي قلناه بالوجه الأول، يحسب روحي يرجع إلى ذات. سأحنا عبرنا بهذا التعبير بأنه أدلة وجوب الخمس في الغوص، بالغوص لا يظهر منها إلا وجوب خمس شنو واحد، وهي بالإطلاق المقامي تنفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد. فنرجعه في الحقيقة إلى الوجه الأول. الوجه الثالث وهو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا كالوجه الثاني، وحاصله أن لازم الالتزام بخمسين في المقام هو أن من يقول بتعلق الخمس، تقريبا بعد أن قلنا صعباتها، هو أن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة، بمطلق الفائدة مو بخصوص أرباح السنة الأرباح المكتسبة، أن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة يلزمه الإذعان بأن بالخمسين حتى إذا لم يكن الغوص مكسبا له، حتى إذا لم يكن الغوص مكسب له أيضا يلزمه أن يرعن بماذا؟ بوجود شنو؟ بوجوب خمسين فيما يخرجه بالغوص. واضح. وهو مقطوع البطلان، يعني وجوب خمسين بناء على أن الخمس يجب في مطلق الفائدة، وجوب خمسين في محل الكلام على هذا المبنى مقطوع البطلان كما لا يخفى. فإذا لم يكن متعددا في غير موارد الكسب لا يكون كذلك، يعني متعددا في موارد الكسب أيضا، لأن الكسب لا خصوصية له. هذا الوجه الثالث حاصله هذا، أنه إذا التزمنا بالتعدد بناء على وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب كما هي المسألة المطروحة بأنها الشكل فعلا في محل كلامنا، المسألة المطروحة على الرأي الآخر كما قلنا، يقول لازم الالتزام بخمسين بناء على وجوب الخمس في أرباح المكاسب لازمه الالتزام بوجوب خمسين بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. واضح. بمعنى أنه إذا اتخذ الغوص كسبا، إذا التزمنا هنا بالتعدد لازمه أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص شنو كسبا، وكان ما يخرجه من البحر هو عبارة عن مطلق الفائدة للفائدة المكتسبة. إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبا لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبا بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. ليش هذه الملازمة؟ يقول وضوح أن الاكتساب ليس له خصوصية، لعدم خصوصية في ماذا؟ في الاكتساب، بناء على أن الخمس يجب في مطلق الشنو؟ بناء على هذا الرأي وهو الرأي الصحيح، إذا كان المناط على مطلق الفائدة الاكتساب ليس له خصوصية، وإنما خصوصيته باعتبار أنه مصداق لمطلق الفائدة، فليس للاكتساب خصوصية. إذن بناء على مطلق الفائدة ما فرق بين أن يتخذ الغوص كسبا وبين أن لا يتخذ الغوص شنو كسبا، لأن الواجب هو شنو مطلق الفائدة. إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبان لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبان، بناء على وجوب مطلق وجوب الخمس في مطلق الفائدة. وهذا مقطوع البطلان يقول الالتزام بالتعدد الخمس فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبان، فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبان هذا مقطوع البطلان. وحيث أن هذا مقطوع البطلان إذا لا يمكن الالتزام بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبان. هذا الكلام المذكور في التقريرات. هذا الكلام في الحقيقة ظاهر أنه يعني أكو بيه يعني مواضع، باعتبار أن هذا الملازمة بين عدم التعدد فيما لو اتخذ الغوص كسبان وبين عدم التعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبان هذه ملازمة صحيحة، لكنها بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. صحيح، بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، الاكتساب ليس له خصوصية كما قلنا، فلا فرق بين أن يتخذ الغوص كسبا وبين أن لا يتخذه كسبا. فإذا أخرج من البحر شيئا بالغوص وجد فيه الخمس بعنوان مطلق الفائدة، ووجد فيه الخمس بعنوان شنو؟ الغوص. فإذا التزمنا بالتعدد إذا اتخذه كسبان لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبان، لأن الاكتساب ليس له شنو؟ ليس له خصوصية. المناط على مطلق الفائدة، ومطلق الفائدة متحقق في كلا الموردين، اتخذه كسبا أو لم يتخذه كسبا، فأي فرق بينهما؟ فإذا التزمنا بالتعدد فيما لو اتخذه كسبان لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا، لأن الاكتساب لا خصوصية له. وبعبارة أخرى كما قلنا، بناء على وجوب مطلق الخمس وجوب الخمس مطلق الفائدة ليس لنا إلا موضوع واحد، موضوع واحد وهو شنو؟ مطلق الفائدة. وكل ما يحصل من الفوائد بالأسباب المختلفة هي مصاديق لهذا العنوان شنو؟ الواحد. بناء على هذا لا تعد، لا تعد. وإذا التزمنا من باب فرض المحال ومحال بالتعدد لابد أن نلتزم بالتعدد في جميع الموارد. من فرق بينما إذا اتخذ الغوص كسبا وبينما إذا لم يتخذ الغوص كسبا؟ واضح. الصحيح أن نلتزم بالتعدد، لعدم تعدد العنوان، ماكو عنوان متعدد. حتى نتحدث أن صدق العنوانين على مورد واحد هل يقتضيان خمسين أو لا يقتضيان خمسين؟ أخرجنا لقدام بأن على الرأي الصحيح المسألة أصلا ما مطروحة ولا ينبغي أن تطرح، ولا شك في عدم التعدد. لكن لو قال قائل بالتعدد فيما إذا اتخذه كسبان، بناء على هذا المبنى الصحيح نقول إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذه كسبان لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبان. المظهر حينئذ بين الأمر والاكتساب ليس له خصوصية. وحيث أن الالتزام بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبان واضح البطلان كما يقول، فإذا بالنتيجة لابد أن نلتزم بعدم التعدد. هذا هو الدليل، واضح. لكن هذا وين كل علم البناء على منه؟ بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس يجب في عنوان واحد وهو عبارة عن مطلق لكن احنا كلامنا هو في هذا، بينا اول ما دخلنا في البحث قلنا احنا الكلام كله هذا معقود بناء على ما بعد الرأي الآخر، بناء على وجود عنوانين احدهما الفائدة المكتسبة والآخر هو الغوص، الآخر هو المعدن، عنوانان مختلفان متباينان. حينئذ تنطرح المسألة إذا صدق على مورد واحد فهل يقتضي تعدد العنوان وجوب الخمس مرتين أو لا؟ هذا محل كلامنا. فصاير خلط بين المباني اللي ينبغي أن تؤخذ كأصول موضوعية في هذا البحث. احنا المبنى اللي ناخذه أصل موضوعي في هذا البحث هو الرأي الآخر، والرأي الآخر لا يوافق على أن الاكتساب ليس له خصوصية. لا يقول الاكتساب له شنو؟ له خصوصية. الذي يقول أن الاكتساب ليس له خصوصية يا هو الرأي الصحيح، وأنه يجب الخمس مطلقا. فإذا هناك التعدد في مورد الاكتساب يلازم التعدد في مورد عدم الاكتساب، وعدم التعدد في مورد الاكتساب يلازم عدم التعدد في مورد غير الاكتساب. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا عنوان واحد، والاكتساب ليس له خصوصية. أما بناء على الرأي الآخر الذي بنيت عليه هذه المسألة، الاكتساب له خصوصية في قبال الغاوص، عنوان آخر يختلف عن الغاوص عما يخرج بالغاوص، وهو الربح الحاصل بالاكتساب. واضح؟ حينئذ عنوان آخر، عنوانان بينهما عموم وخصوص من واجه كما بينا. إذا اجتمعا في مورد، شنو هو المورد يجتمع منه؟ مسألتنا. إذا اتخذ الغوص شنو؟ كسبان. أم صار أخرج بالغاوص؟ أم صار فائدة شنو؟ مكتسبة. اكتساب اجتمع في مورد. هنا إذا التزمنا بالتعدد، هل هذا معناه أن نلتزم بالتعدد في ماذا؟ لم يتخذ الغوص كسبان؟ هل هناك ملازمة بينهما؟ هناك ملازمة بينهما. إذا لم يتخذ الغوص كسبان، صاحب هذا الرأي الآخر يقول أصلا ما يجب إلا خمس، واحد وهذا أصلا لا ينطبق عليه إلا عنوان واحد وعنوان الغوص، فيجب فيه الخمس. عنوان آخر لا ينطبق عليه، لأن العنوان الآخر الذي يقتضي الخمس هو عنوان شنو؟ الفائدة شنو؟ مكتسبة، وهذه فائدة ليست مكتسبة بحسب الفار. فالالتزام بالتعدد في مادة الاجتماع في محل كلامنا بناء على الرأي الآخر الذي بنيت عليه هذه المسألة في الحقيقة لا يلازم التعدد فيما إذا لم يتخذ الغوصة كسبان. على هذا الرأي يقول لا يجب الخمس في الفائدة إذا لم تكن عن طريق الهدية، ما يجب بها الخمس، جائزة ما يجب بها الخمس، كذا ما يجب بها الخمس، يجب بها الخمس لأنها ليست مكتسبة. خشون نقيس اتخاذ الغوص كسبان من حيث اجتماع العنوانين فيه واقتضائهم التعدد إذا التزمنا به، وبينما إذا لم يتخذ الغوص كسبان. التعدد هنا لا يلازم التعدد هناك. نعم يلازمه بناء على الرأي الصحيح الأول الذي يقول بوجوب الخمس في مطلقة. هذا هو الوجه الثالث الذي يذكر في المقام. توجد هناك إضافة للدليل الأول، حتى نتمم الدليل الأول لابد من ذكرها حسب الظاهر. قد يقال بأنه هناك قرينة على أن وجوب خمس واحد لا أزيد هذا وجوب حيثي. يعني شلتنا هناك الوجه الأول قلنا أن هذا الوجوب مو حيثي، وجوب خمس واحد ونفي ما هو أكثر منه ليس من حيث الغوص، حتى لا ينافي وجوب خمس آخر بعنوان آخر وبحيثية شنو أخرى، وإنما هو وجوب خمس واحد ونفي لما زاد عليه من جميع الجهات، من جميع الجهات. هذا الذي تخرجه من البحر هذا من جميع الجهات لا يجب فيه إلا خمس واحد، ولا يجب فيه ما زاد على الخمس واحد. فالوجوب ليس حيثي، نفي ما زاد على الخمس الواحد ليس حيثي، ليس من حيث الغوص، حتى لا ينافي وجوب خمس آخر من حيث كون اكتساب. هذا الوجه الأول. الآن قد يقال أن هناك قرينة في الدليل على أن هذا الوجوب حيثي، على أن نفس نفي ما زاد على الخمس الواحد هو من حيث الغوص لا من جميع الجهات. وهذه القرينة هي عبارة عن الدليل الدال على وجود الخمس في بعض هذه الموارد كالمعدن والكنز، حيث دل الدليل على اشتراط وجوب الخمس فيها بالنصاب كما تقدم بعد. الكنز لا يجب فيه الخمس مطلقا وإنما له نصاب معين، وهكذا المعدن أيضا له نصاب معين. هذا الدليل الدال، لاحظوا طبعا هذا الدليل مطلق هو اللي كنا نتكلم عنه، لكن الآن كنا طرحناه بالغاوص، الآن طرحوين بالكنز والمعدن. والدليل الدال على وجوب الخمس بالكنز، الدليل الدال على وجوب الخمس بالمعدن، واضح. الدليل الدال على وجوب الخمس بالغاوص هو اللي طرحناه. الآن نقول أن الدليل الدال على وجوب الخمس بالكنز الذي يشترط النصاب هذا له مدلولان. هو ينفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد، ينفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد، وهذا اللي طرحناه سابقا بالوجه الأول. إلى مدلول آخر، وهو أنه ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب. هذا صحيح ولا لا؟ هو يشترط النصاب، هو يقول بأن الكنز لا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب 20 دينار. فشنو الدلالة على أنه لا يجب الخمس إذا لم يبلغ النصاب؟ ما بي دلالة، قطعا بي دلالة، ها قطعا بي دلالة. إذن هو ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب، وينفي وجوب ما زاد على الخمس فيما بلغ النصاب، واضح. هذا المدلول الثاني، نفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب، هل هو وجوب نفي حيثي أو نفي مطلق؟ من يجاوب؟ لا حيثي، حيثي يجب أن نلتزم بأنه حيثي. ليش؟ لأنه الكنز إذا لم يبلغ نصاب وبقى عدة إلى مدة سنة ولم تصرفه في المغنى، يجب فيه الخمس أو لا؟ طبعا يجب فيه الخمس. إذا نفي وجوب الخمس فيه عندما ينقص عن النصاب، هذا النفي نفي من حيث كونه شنو؟ غاوص، مو مطلقا. إذ لا إشكال في وجوب الخمس فيه عندما ينقص عن النصاب ويبقى على نهاية السنة ولا يصرف في المؤنان. إذن الدليل لما يقول لا يجب الخمس فيما نقص عن النصاب، ما قاعد يقول لا يجب الخمس فيه مطلقا ومن جميع الجهات، وإنما قاعد يقول لا يجب فيه الخمس إذا نقص عن النصاب من حيث كونه شنو؟ كنز، من حيث كونه معدن. ما يجب فيه الخمس إذا نقص عن النصاب من حيث كونه كنز ومعدن، هذا واضح. والدليل هي هو هذا، أنه لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس فيه إذا بقي ولم يصرف في المؤنة، هذا دليل. خب على الدليل هو واحد، كما هو يكون في نفي الخمس فيما نقص عن النصاب يكون نفيا حيثيا، كذلك يكون في نفيه لوجوب ما زاد على الخمس عندما يبلغ النصاب، ما زاد على الخمس الواحد عندما يبلغ النصاب، أيضا يكون هذا النفي نفيا شنو؟ حيثيا، فيكون نفي حيثي ما تخرجه من المعدن، ما تجده في الأرض مدفونا من الكنوز، إذا بلغ النصاب لا يجب فيه إلا خمس واحد، لكن هذا شنو؟ من حيث كونه شنو؟ كنز، وهذا لا ينافي وجوه خمس آخر فيه بعنوان شنو؟ الاكتساب. إذا قلنا بأن الفائدة المكتسبة عنوان مستقل كما هو المفروض، فعلى هذا المبنى أن الفائدة المكتسبة عنوان مستقل يقتضي وجوب الخمس، واضح هذا اللي أقوله. هذا قرينة على أن الوجوب وجوب خمس واحد أو بعد هذا نفي ما زاد على الخمس الواحد هو وجوب حيثي ونفي حيثي وليس وجوب وجوبا ونفي من جميع الجهات. فإذا لا ينافي دليل وجوب الخمس بالاكتساب وسرورة الشيخ فائدة مكتسبة. والله هاي ملاحظة، هاي ملاحظة إذا تمت خرب الدليل الأول كله، مو خرب الدليل معتمد على هذا، على أن الدليل ظاهر في ماذا؟ في نفي وجوب المطلق، ينفي يعني نفي وجوب الزائد على الخمس من جميع الجهات، جميع الجهات. فهو ناظر إلى الاكتساب مع ذلك لا يجب عليك إلا خمس شنو؟ واحد. هاي الملاحظة تامة أو غير تامة؟ يمكن أقول يمكن الخدشة في هذه الملاحظة بهذا البيان، بأن نقول هناك فرق بين المولدين بين المقامين. دلالة الدليل على نفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب في مورد الموارد التي يشترط فيها النصاب كالكنز والمعدن، دلالة الدليل على نفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب هذا صحيح، هذا نفي نفي فيه نفي حيثي، نفي حيثي ليس نفي من جميع الجهات. لكن دلالة الدليل على نفي ما زاد على الخمس فيما بلغ النصاب هذا النفي ليس نفيا حيثيا، وإنما هو نفي من جميع الجهات. ليش؟ لوجود فرق واضح بينهما، لوجود فرق بينهما، لوجود نكتة في الأول غير موجودة في محل الكلام. شنو هاي النكتة في الأول في دلالة الدليل على نفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب؟ النكتة هي هاي، النكتة هي أنه يعني هذا الدليل كيف ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب؟ على أي أساس ينفي؟ على أي أساس؟ جواب سؤال، على أساس فقدان الشيخ؟ واضح هو الدليل يشتغل في وجوب الخمس في المعدن شنو؟ النصاب. فإذا فقد الشارع يعني لم يبلغ النصاب ينتفي شنو؟ ينتفي المشروع. وما هو المشروع؟ يا ما هو المشروع؟ وجوب الحيثي، وجوب الخمس من حيث كونه كنز، هذا هو الذي ينتفي. وجوب الخمس ينتفي من جميع الجهات، لأن المشروط بالنصاب ليس هو وجوب الخمس من جميع الجهات، وإنما هو وجوب الخمس من حيث كونه كنز، من حيث كونه معدن. وجوب الخمسي في الكنزي من حيث كونه كنز مشروط بالنصاب، وهذا ينتفي عند انتفاء النصاب وعند عدم بلوغ النصاب. فالذي ينتفي بانتفاء النصاب وعدم بلوغ النصاب هو هذا الوجوب، وهو وجوب الخمس في الكنز من حيث كونه شنو؟ كنز، ومن حيث كونه معدن، هذا هو الذي ينفي. إذن لابد أن يكون النفي نفي حيثي، ما ناظر إلى النفي من جميع الجهات. لماذا؟ لأن النفي مرتكز على أساس فقدان الشرط المأخوذ في نفس الدليل، هو نفس الدليل يقول يجب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب، مفهومة أو ظاهرة قول وعدم وجوب هذا الخمس عندما لا يبلغ النصاب. فهو ينفي هذا الخمس مو أكثر من هذا، ينفي هذا الخمس. وهذه قرينة على أن النفي المدلول عليه بالدليل هو نفي حيثي من حيث الكنز ومن حيث المعدن، ولذا نلتزم بوجوب الخمس من حيث الربح من حيث الاكتساب فيما لو نقص عن النصاب وبقي هذا إلى نهاية السنة ولم يصرف شنو؟ في المولد، نلتزم بوجوبه. والتزامنا بوجوبه لا ينافي دلالة الدليل على عدم وجوب الخمس فيما نقص من عن النصاب، لأن هذا من حيث كون كنز فلا ينافي وجوب الخمس فيه من ناحية كون اكتساب أو من ناحية كون فائدة وربح. هذه قرينة موجودة هنا، بينما القرينة موجودة في محل كلامنا، في محل كلامنا القرينة ما موجودة. هو دليل يجيب له اخرج شيئا من البحر ماذا يجب عليه فيه؟ بالنكات السابقه اللي ذكرناها، ندره الغوص غير الاكتسابي، ندره الافرغ المعدن غير الاكتسابي، فهذه الامور اللي ذكرناها، الخصوصيات اللي ذكرناها سابقا، وكون قدر متيقن من الدليل بعد لا يمكن ان يكون الدليل غير ناظر اليه. اذا هو ناظر الى هاي الحاله، حاله الغوص الاكتسابي، حاله اتخاذ المعدن كسبا، ناظر الى هاي الحاله ويقول يجب فيه خمس واحد لا ازيد. هاي الخصوصيات اللي ذكرناها اللي سابقا ذكرناها كلها تقتضي ماذا؟ ان يكون النفي، نفي ماذا؟ بلحاظ جميع الجهات. ليس هناك مؤشر وقرينه على ان النفي حيث كما هو موجود في ماذا؟ في نفي وجوب الخمس عندما يكون انقص من النصاب. هذه قرينة وياه، ناخذ بها القرينة، ننتهي بها القرينة، شو المانع منها؟ بينما في معنى كلامه لا توجد هذه القرينة، بل الخصوصيات التي ذكرناها بالبيان السابق تقتضي ماذا؟ أن يكون النفي نفي من جميع الجهات بالخصوصيات التي ذكرناها. إذن هذه الخدشة في الحقيقة أيضا، يعني هذا الملاحظة لا تمنعنا من الأخذ بالوجه الأول والالتزام به، والصحيح في المقام هو ما ذكره السيد الماتن من عدم وجوب أكثر من خمس واحد في محل الكلام. أما على المبنى الصحيح وهو وجوب الخمس المطلق الثالث فواضح جدا، لأنه لا تعدد العنوان حتى ينطرح هذا البحث، عنوان ما صدق على هاي الفائدة فيجب دفع خمسها. نعم قلنا أنه يجب دفع خمسها فورا، لماذا؟ لأنه يصدق عليه الفائدة شنو؟ الفائدة الحاصلة بسبب الغوص، والدليل يدل على أن الفائدة الحاصلة بسبب الغوص لأحد مصادر مطلق الفائدة يجب تخميسها شنو؟ فورا، فنلتزم بذلك. وأما على الرأي الآخر اللي ما قلنا من أننا نستفيد من الدليل هو وجوب خمس واحد لا أزيد بالبيانات السابقة، فما ذكره السيد الماتن يكون تاما. وبهذا ينتهي الكلام عن مسألة 82. مسألة 83 تحدث عما عن الزوجة إذا كانت هي لها كسر تكتسب. قال: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها، شنو حكمها؟ يقول يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة. ما تخرج المؤنة بعد، ما عليها مؤنة، مؤنتها طالعة، فيجب عليها تخميس تمام الضبع من غير اعتبار إخراج شنو؟ المؤنة، من غير اعتبار إخراج مؤنة، من مؤنتها خارجة، إذ هي على زوجها، يعني المؤنة لمن؟ على زوجها، والمفروض أن زوجها يتحمل ماذا؟ يتحمل إخراج دفع المؤنة، إلا أن لا يتحمل، بل إذا لم يتحمل حينئذ لا يجب عليها تخميس الربح إلا بعد شنو؟ إلا بعد المؤنة. هاي المسألة في الحقيقة يعني واضحة، لكنها فقط بين انه من تقيد بما ذكره السيد المعلم، هذا يدخل في مساله عامه في الحقيقه لا تختص بالزوجه، وهي ان كل ربح يحصل عليه الانسان يجب فيه الخمس اذا لم يصرفه في مؤنته. خلاص القاعده، كل ربح يحصل عليه الانسان يجب فيه الخمس اذا لم يصرفه في مؤنته. هسه ليش ما يصرفه في مؤنته؟ صارت الاغراض، الزوج يتحمله، مو الا زوج يتحمله، ابي يتحمل مصرف بنته وهي تكتسب، ايضا يجب عليها شنو؟ الخمس. ليش؟ لان ما عدا مؤنتها تحملها الغير، ماكو خصوصيه للزوج في الحقيقه. اذا تحمل مو الا الاب، اي شخص يتحمل مؤنته غيره، وهو عد كاس يجب عليه ماذا؟ خمس الأرباح الحاصلة في ذلك الكاس. واضح تحت القاعدة العامة أن كل ربح لا يصرف في المؤمن يصرف صرفا فعليا، لا يصرف في المؤمن يجب فيه الخمس. العكس هم يجب أن كل ربح يصرف في المؤمن لا يجب فيه شنو؟ كل ربح يمكن أن يستثنى تستثنى منه المؤنة إذا صرفت شنو؟ إذا صرف على مؤنته يمكن أن يستثني من الأرباح. هنا أيضا سأل لماذا تصرف الزوجة على مؤنتها؟ مو إلا بالضرورة أن زوجها ما يعطيها ما يتحمل المؤنة، حتى نقول يجوز لها أن تصرف من ربحها على شنو؟ مؤنتها. مو إلا بالضرورة فرضنا أن زوجها يتحمل مؤنتها الواجبة، لكن أيضا مؤنة أخرى تحتاج إلى مؤنة أخرى لا يتحملها الزوج. هنا أيضا نقول بأنه يمكنها أن تخرج هذه المؤنة من أرباحها، ولا يجب عليها الخمس إلا في المقدار الزائد عن هذه المؤنة. يعني ليس هناك خصوصية لا للزوج ولا للزوجة، مسألة عامة أن الخمس يجب فيه الربع يجب فيه الخمس إذا لم يصرف في المؤنة، وأن الخمس إذا صرف في المؤنة ما يجب فيه الشمع، أن الربح إذا صرف في المؤنة لا يجب فيه الخمس. هذه المسألة 83، مسألة 84، وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب، مسألة مهمة جدا ومحل ابتلاء، وهو اشتراط الخمس بماذا؟ بالبلوغ. هل يشترط فيه البلوغ أو لا؟ بعبارة أخرى هل يجب الخمس في أموال الصبي أو لا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.